بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. الحديث عن زكاة النقدين، الذهب والفضة. لا بد أن أشير إلى أن كل العلماء عندما يتكلمون عن هذا الموضوع يقولون زكاة النقد. الشافعية، الحنفية، المالكية، الحنابلة يقولون زكاة النقد، أي أن الوصف الذي يوجب الزكاة فيها كونه نقدا، كونه ثمنا، خلافا لبعض الأدعياء الذين يريدون أن يقولوا إن الزكاة هنا علة وجوبها أو سبب وجوبها كون الذهب ذهبا وكون الفضة فضة. هذا كلام غير صحيح، وبدليل أن جمهور العلماء قالوا أن حلي الذهب والفضة بالنسبة للمرأة مع كونه ذهبا لا تجب فيه زكاة، لأنه خرج عن كونه ثمنا، والأصل في الذهب والفضة كونهما ثمنين، ولأنهما ثمنان وجبت فيهما الزكاة. واليوم الثمنية توسعت، لم يعد تعود الثمنية منحصرة في الذهب والفضة، مع أن الذهب والفضة هما المعدنان اللذان جرى وصف الثمنية فيهما منذ العهد الأول، يعني ليس في الإسلام بل من قبل الإسلام وصف الثمنية ملازم للذهب والفضة، حتى ارتبط وصف الثمنية بالذهب والفضة ارتباطا عليا. ولكن لن تجد في السنة النبوية أبدا أن الزكاة أو الربا يجري في الذهب والفضة فقط لكونه ذهبا أو فضة، بل هناك وصف ملائم لهذه الأحكام وهو كونهما ثمنين. وهذا الكلام شرحته بتفصيل في كتابي البيوع الشائعة، وأحدهم مات، ما لا أستطيع أن أقول أكثر منه، أخطأ، يقول أما الأوراق النقدية فعند الشافعية لا تجب فيهما الزكاة، وأما عند الحنفية تقول عند الشافعية. أصلا الإمام الشافعي في عصره وأئمة مذهب الشافعي، هل كان في زمنهم أوراق نقدية؟ حتى تنسب إليهم أن الأوراق النقدية لا زكاة فيها، هم يقيسون هذا الرجل، يعني يعتبر الأوراق النقدية شأنها شأن الفلوس. لا، لا تخبص، قول الفلوس لا زكاة فيها. أنا أقول لك نعم، الشافعية قالوا لا زكاة فيها، ولكن ابن حجر الهيتمي الذي إليه مآل الفتوى في مذهب الإمام الشافعي قال لو راجت الفلوس رواج الذهب والفضة لجرت عليه أحكامه. هذه ملاحظة أرجو أن تلاحظ جيدا. الحقيقة لم يقل بعدم وجوب الزكاة في الذهب في الأوراق النقدية إلا يعني مغرض أو معاند أو جاهل، لكن المشكلة إنه جاهل ما يعترف بجهله، جاهل ولا يعترف بجهله فهو مكابر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وزكاته زكاة النقد ربع العشر، يعني إذا كان عندك نصاب من الذهب أو نصاب من الفضة وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يتوافر لدى الإنسان يعتبر غنيا تجب عليه زكاة النقد، إذا تحقق هذا النصاب فإنه يجب عليه يجب أن يدفع ربع العشر، يعني 2.5% مما يملك من النقد. بنلاحظ ملاحظة مهمة جدا هنا، أننا بالنسبة للمواشي نجد أنه 5 رؤوس من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 شياه، 3 شياه. بالنسبة للغنم 40 شاة فيهن شاة، إلى 121 شاتين، يعني 120 تجب فيها شاة واحدة، إذا صاروا 121 صار فيهم شاتين، إلى 201 فيها 3 شياه، وفي 400 في كل 200 شاة، يعني 200 شاة فيهم 3 شياه، 250 260 300 310 350 فيهم 3 شياه، إلى أن يبلغ عدد الشياه عنده 400. وأما بالنسبة للنقدين فإنه متى توفر عنده النصاب، كل ما فوق النصاب يجب فيه ربع العشر 2.5%. لو مثلا عنده مثلا، لو فرضنا أنه نحن عندنا 200 مثقال هو 20 مثقالا من الذهب، راح نحدد المقدار إن شاء الله، 20 مثقال فيهن تجب فيهن زكاة ويجب فيها ربع العشر. ربع العشر قديش؟ 2.5%. يعني معنى ذلك إنه 20 مثقال فيهن 0.5 مثقال. طيب 21 مثقال فيهن 0.5 مثقال وربع العشر 1. يعني ما عندنا، ليس فيها وقص. هنا لو كان قرش واحد تجب زكاته. نعم. يقول ربع العشر ولو حصل من معدن، يعني سواء كان خام لسه في المنجم ولا كان مصفى تجب فيه زكاته، وهو المكان الذي خلق فيه الجواهر، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة، الرقة هو الورق والفضة، ربع العشر، وخرج بهما الذهب والفضة سائر الجواهر غيرها، والفرق أنهما معدان للنماء كالماشية السائمة بخلاف غيرهما. لاحظتوا معنا اللي عم بحكي الآن؟ شوفوا أخي، هلأ أنت بتنزل، إذا لو نزلت إلى بائع المجوهرات واشتريت منه قطعة الماس 50,000 ليرة، ارجع في اليوم الثاني رجع له إياها بكم؟ ما بيشتري منك ولا ب40، لا تشترى، تنزل قيمتها. وليست هي وسيلة تبادل، ليست هي وسيلة نماء، هي عبارة عن سلعة ميتة جامدة. أما الذهب والفضة، أما النقود، فهي وسيلة ربح. يعني أنت عندك الآن 50,000 ليرة تشتري بها بضاعة، تبيعها ب60,000 ليرة تربح 10,000. لكن لو كان عندك قطعة ألماس أو أحجار كريمة ب100,000 ليرة لا تساوي شيء، تساوي عبارة عن شيء تتجمل به. فهي ليست وسيلة تنمية لا عندنا ولا عند غيرنا. إذن معنى وجوب الزكاة فيها أنها نامية، نامية ليس بذاتها، نامية بالقوة لأنها وسيلة تبادل. فمعروف أنه من الناحية الاقتصادية أن النقود هي دم الاقتصاد، الجسم بدون دم، بدون دورة دموية يعيش، والاقتصاد بدون نقود لا يعيش. لاحظ أنت أن صاحب الأرض يبيع إنتاج أرضه بماذا؟ بالنقود. يشتري بالنقود حبوب، سماد، سلع، ويعطي أجور الفلاحين وثمن المياه والأشياء، يأخذ مصروفه الذي يعيش منه ويبدأ بدورة جديدة. وسيلة الحركة ما هي؟ التبادل. المصنع بالنقود يشتري المادة الأولية، بالنقود يبيع الإنتاج، بالنقود يعطي العمال، بالنقود يشتري المواد الأولية من جديد. فالنقود هي الحلقة التي تربط بين المنتج والمستهلك والصانع والعامل. هذه الحركة كلها الذي يربط فيما بينها ما هو؟ النقود. فالنقود هي التي تجعل، يعني أنت الآن عندك 100,000 تشتري بها بضاعة تبيعها بزيادة، هذه الزيادة تعيش بجزء منها وتنفق الباقي لحاجات لأمور أخرى ترفيهية وغيرها أو لتطوير عملك الاقتصادي. هذه هي العملية. إذن النقود هي التي حركت الاقتصاد. لذلك ربنا تبارك وتعالى نعى على الذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لأنه يضر بنفسه ويضر بالمجتمع. أنت عندك الآن لنقول 1,000,000 ليرة حولت إلى ذهب توظف في درجك، 1,000,000 ليرة جمدت في هذا الدرج، 1,000,000 ليرة أنت لا تستطيع أن تعيش من وراها. إذا أنزلت هذه 1,000,000 في عملية إنتاجية، 1,000,000 إذا ربحت في الشهر 5% معناها 50,000 ليرة، يعني معناها في السنة تأتيك بنصف مقدارها، خليني أقول 2% في الشهر. معنى ذلك هذا الشيء يجب أن يعرف. فالنقود تجميدها قتل للطاقة الإنسانية وقتل للاقتصاد وتجميد للثروة وتوقيف للإنتاج. عصب الحياة الاقتصادية هي النقود. لذلك تعد النقود نامية، ليست نامية وهي في الدرج، نامية بالحركة، نامية بالاستثمار، نامية عندما أشتري بها أعطي بها أجور، أعطي بها أشتري بها مواد أولية، أشغل بها المصانع، أشغل بها الأيدي العاملة، هذه هي النقود. نعم. قال ونصاب، بينما غير النقود هذا الشيء غير موجود فيها، أي نوع من المعادن ليس له قوة النقود. ويا ترى هذه الأوراق النقدية، لأنه ورق إلى قيمة؟ لا، في أوراق كثير لا تسوي شيء، ترمى بالطريق، صحيح؟ هذه نقود، هي الأجور، هي الأثمان، هي قيم الجهود، هي عوض الأتعاب، هي قيمة المتلفات. هذا معنى النقود. وبهذه النقود أنت تعمل من أجل أن تحصلها وتشتري بها حاجاتك، تدفع بها أجر الحداد وأجر السباك وأجر السيارة، وتشتري بها طعامك وشرابك. أما الورق مو لأنه ورق، لأنه نقود. وهذه مسألة فلسفة النقود يحتاج الموضوع إلى شرح آخر له إن شاء الله في كتاب البيوع الشائع. عندنا مسألة أخرى هي النصاب. قبل اليوم عرفنا النصاب، قلنا النصاب هو الحد الأدنى من أصناف الأموال الزكوية الذي يجب أن يتوفر عند المسلم ليطالع بالزكاة. أنا عندي 35 رأس شاة غنم، هل تجب فيها زكاة؟ لا، لأنها ما بلغت النصاب. عندك 40 تجب عليك الزكاة، لكن متى كان الشيئين نصاب وحول يمر عام كامل وأنت تملك هذا المقدار؟ نعم. متى نقص القطع الحول؟ عندك الآن 25 مثقال من الذهب، 3 × 10، 72 غرام ذهب. إذا كان عندك 25 معناها حوالي 72 غرام صالص، 25 مثقال يعني شيء 90، عندك 90 غرام ذهب اليوم ملكتون. إذا مر عام كامل والتسعين غرام لم تنقص، في نهاية السنة تدفع زكاة كم؟ 90 غرام. أما في أثناء السنة احتجت إلى شراء بعض السلع، نقص التسعين غرام ذهب صاروا 69 غرام انقطع الحول، ليصير مرة ثانية 72 غرام عندك. إذا صار 72 يبدأ الحول من أول جديد، وإلا انقطع الحول. إذا في عندنا النصاب يلي هو 72 غرام من الذهب بوزن مكة تحديدا، وإن لم يساوي نصاب الفضة الآتي لرداءته. ولما نقول 20 مثقالا أي خالصة، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 20 مثقالا شيء، وفي 20 نصف دينار يعني ربع العشر. ثم أعطانا تفسير المثقال بالمعايير القديمة التي كانت متداولة في زمنهم. قالوا المثقال 24 قيراطا، والقيراط 72 حبة من الشعير المعتدل الذي لم يقشر وقطع من طرفيه ما دق وطال ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما. هذا الكلام معيار قديم لم يعد متداولا في عصرنا. ونصاب الفضة 200 درهم إسلامي، والدرهم الإسلامي 17 قيراطا إلا 5 قيراط، فيكون 50 حبة وخمسي حبة، فهو 6 دوانيق. شوف كلها معايير قديمة. أظن بالغرام 2.52 بالعشرة، هذا 52، نعم 2.5 غرامين واثنين بالعشرة، 2.52% من الغرام. هدول إذا بتكسبهم 200 درهم معناها 252 غرام، 504 غرامات من الفضة. طبعا عم يحسبها هو المثاقيل، هذه كلها لم تعد متداولة في عصرنا. وما زاد على ذلك منها ولو بعض حبتين في حسابه، إذا زاد ولو شيء بسيط على 20 مثقال أو على 200 درهم فتجب زكاته. نعم. إذ لا وقص في النقدين كالمعشرات لإمكان التجزؤ بلا ضرورة بخلاف المواشي. الكلام الذي سبق أن أشرت إليه، المواشي عندي من 210 إلى 400 شاة 3 شياه، ثم في كل 100 شاة شاة. وخرج بالعشرين مثقالا والمئتي درهم ما نقص عنها ولو ببعض حبة. متى نقص على 200 من درهم من فضة لا زكاة فيه، ومتى نقص عن 20 مثقال لا زكاة فيه ولو في بعض الموازين، وإن راج رواج التام فلا زكاة فيه للخبر السابق. وصح أيضا: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، ولا يكمل جنس بآخر. يعني ما منقول لو كان عندك مثلا 10 مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة ما بنقول مجموع هون بيساوي نصاب، لا، الدرهم له نصابه والفضة لها نصابها. نعم. ويكمل النوع بالنوع من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداء، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا فمن الوسط، ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح بخلاف عكسه. ثم قال: ولا شيء في المغشوش. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.